Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala Muhammed ve alihim amin. Afdaliyetin rızvanullahi teala aleyhim ve kerahatil meşhiya alel kubur. Lem necedim fîmâ bi'edînâ min masâdir-i teşrî'an rivayeten ve lâ da'îfeten تمنع من المشي على القبر. نعم هناك ثلاثة أو أكثر من الروايات من طرق العمام موجودة في كتاب كنز الأعمال عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. مضمون هذه الروايات أنه صلى الله عليه وآله قال إن صحة الإسلام المشي على الجمر أو على حبل السيف ونحو ذلك أحوله عنده أو أحب إليه حسب إختلاف تعبير من المشي على قبر المسلم. هذه روايات عامية حتى ولو كانت صحيحة على موازين العامة فهي غير صحيحة على موازيننا. فإذا لم تكن صحيحة فإثبات الحكم بهذه الروايات الضعيفة مبني على قاعدة التصامم. ومن يقول بهذه القاعدة ويتعدى من المستحبات إلى المكروهات يمكنه الاعتماد على هذه الروايات. وهناك شهرة فتوائية محرزة وهناك دعوة الإجماع من شيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في كتاب الخلاف، ولكن قلنا إن دعوة الإجماع دعاوي الشيخ الإجماع في كتاب الخلاف لا يقصد بذلك الإجماع الاصطلاحي، وإلا هذا تجد أن معظم فتاوي تقريبا إلا ما شد وندر الموجودة في هذا الكتاب قد ادعى الشيخ الإجماع عليه، ومع أنه هو يخالف في بعض فتاوي. فالنتيجة بل ليس إجماع تعبدي في البيت. فمع وجود هذا الدليل المستند إلى قاعدة التسامح يصبح دعوى الإجماع إجماعا مدركيا، فلا يكون هناك إجماع تعبدي. بل الشيخ الجليل بل كلنا تصامح.
يعني هذه الروايات الضعيفة عندنا أو عندهم كفر، عندهم مثلا لا يعمل بها سواء كانت صحيحة أو ضعيفة، لكن إذا كانت عندنا ضعيفة مثلا
هي عندنا ضعيفة عندهم قوية. يعني إذا كان الشيخ الجليل إذا كان كتاب رواية موجودة في الوسائل من جملة الرواية مع واحد من العامة من نصاب صارت رواية ضعيفة أو لا؟ بل هكذا الله يحفظكم. هل هاي رواية موجودة في سندها وناسبي مثلا هذه رواية في سندها هدولة أو كمد العمال وغيره وغيره هاي. فنتيجة رواية ضعيفة ما معلومة الكذب. رواية التي لا يستدل بها تكون معلومة الكذب والعياذ بالله. هذا افتح له رواية في مدح أول ثاني وثالث كم هذا نعلم أنها مكذوبة، أو رواية فيها إساءة إلى عهد المعصومين أو إلى أبي طالب سلام الله عليه، هذه رواية مكذوبة. هاي لا يثبت بذلك أي شيء حتى بناء على قاعدة التصامم اثبت فضلتم. لكن كلام ليس كفية مثلا رواية ليست ليس لنا علم بأنها مكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله، فاحتمال صحة موجودة. فمع ما احتمال الصحة هذا بل صحة نسبة هذا تأتي هذه القاعدة قاعدة التصامح في أدلتها السنة كيفما كان. بل هذه القاعدة غير ثابتة عندنا مرارا كلنا. مشكلة في مقابل هذه الرواية هذه رواية العامية، بل روايتنا هذا من طرقنا أيضا ضعيفة سند. رواية ذكرها صاحب الوسائل في باب بل 62 من أبواب الدفن. روى شيخ الصدوق رضوان الله عليهم مرسلا قال قال أبو الحسن موسى بن جعفر سلام الله عليه إذا دخلت المقابر فطع القبور، يعني يا أمر إمام في وطء بوطء القبور، فمن كان مؤمنا استراح لذلك يعني يرتاح بهذا العمل منك، ومن كان منافقا هذا وجد ألمه يتألم. يعني طبعا المقصود هي على أعلم وراء روحية، وإلا أن القبر كبما ما بكى حتى الجثمان أيضا ما موجود ساعي التراب. بلين هذه رواية أيضا ضعيفة سند كما قلنا بلين في البحث، فإنها ضعيفة. ولكن الذي يعمل بروايات التي تكون في كتبنا مثل معظم الأخباريين المحدثين رضوان الله عليهم، هذه روايات أصبحت حجنا عثرتين في وجهه، لأنه يريد يفتي بالكراهة استنادا إلى تلك الروايات العامية، ووجد في وجهها هذه الرواية الإمام يأمره هذا بالمشي وبوطء على القبر ما يجتمع. فاضطر ملك بعض الفقهاء منهم الشهيد الأول قدس له في كتابه الذكرى واستحسنهم بل صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليهم، فعلى ما همر قال مقصود بنيه إذا إنسان إذا يريد يوصي إلى قبر معين لزيارة قبر والديه مثلا ونحو ذلك أو قبر عالم أو قبر كذا هذا، فيضطر أن مشي. إمام قال لا تخاف امشي على القبر. استحسن صاحب الجواهر هذا الحمل وعيد يكون نريد نزور هذا أميرا ما نقدر نوصل إليه إلا أن نطع على القبور، يعني كان صحن مليئة هذا بدفن له موتى. هذا الحمل غير واضع وتعيد صاحب الجواهر غير واضع. أما أصل الحمل، حمل يسوي إذا كان هناك بل الإمام جوز المشي، هناك في رواية عامية نهيون وإمام يجوز المشي، فأنت تحمل جواز مثلا على الضرورة مثلا بل هذا بل وليس الكلام كذلك. الإمام إن صحة نسبة إمام موسى بن جعفر يأمرنا بالمشي على القبر، كان طاعة على القبر بل اللهم إلا يقال أنه يكون هذا نهي في مقام توهم الحذر، لعل يتخيل إنسان أنه المشي على القبر ممنوعان، فهذا ولو لم يكن هناك دليل احتمال يتوهم وجود الحذر هذا، فإمام قال رفع الحذر طاعة على القبر. والرواية ترغبنا هذا فيها مشي. وعما ما فعله صاحب الجواهر يقول هذا ما نقدر نوصل إلى قبر العميل للزيارة إلا أن نمشي على القبور، يا مشي على القبر هو مشي على القبر مباشرة، والقبر عبارة عن حفرة ثم سقف على الحفرة، يعني على الحفرة هو اللحد أو الشق، ثم عليها السقف ثم عليها التراب، هذا تراب بمقدار معين من العلو، هذا هو القبر. وإذا كانت مثل هذا القبر فهو المشي عليه محل بعض، وما إذا كان قبر في سرداب ميت مدفون بالسرداب أو في الغرفة ويمشي من فوق السرداب أو من فوق الغرفة، هذا ليس ما مشي على القبر أبدا. والقبور الموجودة كانت في ثاني الشريف لم تكن كلها هذا بالقبور بحيث يكون مشي على الصخرة مباشرة على مشي على القبر، على معظم القبور كانت في السراديم، إخوة التي عاشوا تلك الفترة في نجف العشرين يعرفون ذلك. فالنتيجة بني هذا تفسير هذه الرواية هذا وجعلها هاتسوء على الضرورة ملو بحث. ثم بني كلام فيما إذا كلام في المشي من حيث المشي لا بعنوان الضرورة، مع ضرورة ترتفع المعذورات، قال إذا كان هناك بل ضرورة هون. بعض قالوا لا في المشي الكبر إهانة للمجد، ما صورنا شيء، لأنه إن لازم الإهانة في إشكال من جهتين، الجهة الأولى أنه كلام في المشي بما هو مشي مع قطع نظر عن لزوم محذور آخر وهو الإهانة، وإذا لازم الإعانة هذا ولو بدون المشي ذاك تلك الإعانة محرمة. وثانيا إذا فرض أن المشي لا ينفك، مشي على القبر لا ينفك عن الإعانة، فعين ذي يكون مشي يفتى بالحرمة، لابد أن يكون حراما لا أنه يكون مكروها. فلا بد ما يقال فيفتي بالحرمة، ليه ما يفتي بالكرامة؟ إهانة المؤمن حرام شيخ جليل. لا لو لا تفتي حتى بالكرامة، لو أفتي بالحرمة. يعني إن قلت من جانب العنوان الإهانة شيخ جليل فلا بد يفتي بالحرمة، ما لي يفتي بالحرمة؟ يستدل بالإهانة الكراهة، يعني مؤمن إهانته مكروهة. الله تعالى قال لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الله جعل المؤمن في مرتبة ثالثة في العظمة من قبل الله سبحانه، عظمة تأتي من الله سبحانه، عظمة مطلقة لله ثم بعضك لرسوله ثم للمؤمن. وأنت تقول إهانة مكروهة بالله عليك، غير واضح هذا. بل استدل على حرمة الغيبة بأنها إهانة، هذا للمخطاب للمؤمن الغائب، وهناك تفتي هذا بحرمة الغيبة لأنها إهانة، ها هنا تفتي بالكراهة لأنها إهانة غير واضحة. ما يخالف إهانة أو مو إهانة، حدد الموقف بشكل جليل. هو الذي يريد جاه منه خاطب ذاك. والتع هذا التأويل أخي تؤمن به أفتي بالحرمة. الدليل كلية تقول دليل إهانة بعد. إذا قلت فيه إهانة إذا كان بل احتمال أحسن. إذا قلت احتمال إهانة، احتمال يعني احتمال الحرمة، احتمال الحرمة يناسب الجواز. يعني ما أدري بعض اليدين يعني حرام أو لا، شبه موضوعية هذا يفتى بالجواز وليس يفتى بالكراهة. ما ماشي يعني من حيث المباني الفقهية وهذا والذوق الفقهي غير ماشي جدا. ولذلك لا أفتيها، والعلم عند الله لا أفتي بكراهة المشي على كبر هذا. وأما إذا لازم إهانة أفتي بالحرمة. وطبعا سواء قلنا بالكراهة أو بالحرمة كل ذلك يرتفع هذا إذا كانت هناك ضرورة. ثم أفتى اليدين سبحانه وتعالى بكراهة الاتكاء إلى القبر. اتكاء هو إسناد الظهر إلى القبر. بل هذا اتكاء على القبر عادة لا يتحكم إذا كان ارتفاع القبر أربع أسابيع مضمومة أو مفرجة. شون فرد اتكاء هما؟ لعل اتكاء يقصد ما إنسان ما يريد يقوم أن يتكي على هذا، خلي إيدي عليه، هذا نوع من الاتكاء. بل مسمى يقول إن عصايا أتوكى عليها وأهش بها. مو كان موسى هذه جل ظهره هو على العصا، إنما لما يريد يقوم مثلا أو يمشي يجعل شيء من ثقل الكبر. اللهم إلا أن يقصد عزيزا عليه بالاتكاء هو هذا المعنى، يريد يقوم ويضع يده على الكبر أو ما يمشي يتكي على الكبر، لا يوقع قبور هذا مسلسلة يتكي على الكبر ويمشي مثلا. كيف ما كان حتى قد صلاه روحا طائرا بكراهة الاتكاء لم نجد في ذلك دليل أصلا، حتى رواية ضعيفة ما وجدناها. بعضهم قالوا أنه ملحق بالجلوس، قلنا هذا هو القياس بعينه، بل لأن الجلوس شيء والاتكاء شيء آخر، أنت ليس تخلط بين النار والماء، جلوس والاتكاء شيء واحد. موسى لما قال أنا أتوكى عليها يعني أجلس على العصا شو يجلس على العصا، مو هذا على كل حال. فالنتيجة بلها وإلحاق الاتكاء بالجلوس وثم إفتاء بكراهة من هالجهة غير واضح. والاستدلال بالإهانة أيضا غير واضح كما قلنا قبل قليل، لأنه إذا لزمت الإهانة ويكون يفتي بالحرمة لا تفتي بالكراهة، عند تفتي بالكراهة غير واضح. ثم بعد ذلك أمرهم أفطار رضوان الله تعالى عليهم بأنه أن ينزل الميت فجأة جايبين جنازة شاعرين قبل هذا ينزلوه إلى القبر، هذا مكروه، هذا مكروه. روايات الواردة في هذا الشأن تقدم الكلام في ذلك في مستحبات الدفن، أن يستحب أن يؤتى بالميت يجعل قريب من القبر، طرف القبر إذا كان مرأة وطرف الرجل المركبر إذا كان ذكرا، ثم بعضك يدن يرفع وكليا ثم يرفع ثانيا ثم ثالثا ينزل القبر. هذا هنا روايات واردة متعددة قرأناها في وقته، هذه روايات بعضها واحدة قدر متشكنة معتبرة سندا، هذه فقط تأمر بها أن يكون دفن بهذا الطريق، ينزل من الأكتاف ثم يدنى ثم يدنى ثم يوضع في القبر. هذا أمر، هذا مفتنا بالاستحباب في ذلك لأنه كان التعبير بينبغي، ينبغي أن ينزل الميت إلى القبر هكذا، هذا مستحب. هناك نهي عن تفادها تفتح الميت بالقبر قبل هذا تضربه إلى القبر تنزله، هذا نهي، وهذا نهي موجود هنا، هذا في روايات غير معتبرة. فإثبات الكراهة لذلك هذا يكون ينزل بالقبر دفع واحدة مكروهون، إثبات الكراهة ذلك مبني على قاعدة التسامح في أدلة السنن والتعدي منها إلى المكروهات، وهذا بل لا نقول بذلك، عند كلنا رواية معتبرة دلت على استباب، وهو ينبغي أن ينزل الميت إلى القبر كما قلنا. مع ذلك قال أنه يكره رفع القبر أكثر من 4 أصابع مفرجات، هذه رواية في عدة روايات في هذا الشأن، هذا تقدم بعضها قرأناها في مستحبات، وهو أنه رفع في بعضها شبر، بعضها 4 أصابع مضمومات، بعضها 4 أصابع مفرجات، بعد قال هو كل واحد، شنو كل واحد؟ شبر 4 أصابع مضمومات مفرجات كل واحد، إن شاء الله نتكلم في ذلك.